فإذا نجح أعداء الإسلام في أن يجعلوا شباب الأمة حربا عليها فإن ذلك يعني أن الأمة لا يبقى لها شيء. سلبوا قوتها عندما استعمروا عقول شبابهم. ولذلك كانت هذه المحاضرة للتنبيه على أهم المسائل والمحاور والعناصر والحقائق المتعلقة بالشباب ودوره في الدعوة إلى الله، لأن كثيرا من الشباب قد لا يتنبه أن عليه واجبا تجاه دينه وأن عليه مسؤولية أمام الله نحو هذا الدين، وأنه ينبغي عليه أن يقوم بمسؤوليته في الدعوة إلى الله ولو كان أميا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب. إذن دور الشباب في الحياة ليس محصورا ولا مقصورا في التعليم والوظيفة والزواج، وإنما هو يمتد ليشمل دورا أهم وأعظم وأكمل وأشمل، وهو دوره في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك جاء حديث القرآن الكريم وحديث السنة الصحيحة عن الشباب ليبين أهمية هذه المرحلة. في كل يوم جمعة تقرأ في سورة الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم. إنهم فتية يعني أنهم شباب. آمنوا بربهم، جاء بعدها قول الله وزدناهم هدى. إذن هذه بشارة أولى للشباب أن من آمن بربه زاده الله هداية وإيمانا. إذا كان قد صدق في إيمانه مع الله يقول وربطنا على قلوبهم. ربطنا على قلوبهم، فعندما يذهبون للبحث عن وظيفة لا يساومون على حلق اللحية لأن الله ربط على قلوبهم، وعندما يبحثون عن الوظيفة لا يساومون على العمل في بنك من البنوك الربوية، ولا يساومون على الاقتراض بالربا، ولا على أكل الحرام، ولا على مخالفة شريعة الله، لأن الله قد ربط على قلوبهم بعد أن زادهم هداية بسبب صدق إيمانهم مع الله. وهذا الربط على القلوب بعض الشباب يحتاج الى تدبره وتأمله والانتفاع به. ان الله وضح هذا وبينه وفصله عندما ذكر مدى المعاناة القلبية التي كانت عند ام موسى عندما القت ولدها في البحر. ولك ان تتصور الام شديدة اللهفة على الرضيع وعلى الابن الصغير عندما تؤمر بإلقائه في البحر، كيف يكون قلبها؟ عندما أراد الله أن يثبت قلبها وأن يطمئنه قال وربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن هذا الرباط حول قلب الأم الخائف الملهوف المضطرب المتحير المرتبط الخائف جدا على طفلها الرضيع الى قلب مطمئن ثابت لا يخاف الا الله، ويرى ان هذا الطفل الرضيع محفوظ بعناية الله له. فهذا رب على القلب. والقصة معروفة في سورة الكهف، ليس هذا موضع البيان والتفصيل، وانما المقصود التنبيه على ان القرآن قد ضرب للشباب مثلا في هذه القصة. وجاءت السنة فزادت الامر توضيحا وبيانا وتفصيلا عندما حدثت الشباب عن وسائل الاستقامة في حياتهم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. ولاحظ هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع. فإذا وضعت هذه الجملة بجوار قوله للرجل الذي أراد أن يتزوج التمس ولو خاتما من حديد، فكيف يتصور أن تكون عدم الاستطاعة في عصر النبوة إذا كانت المسألة المهر حتى الحديد؟ وما المالين استطع إيه؟ لكنه نبوءة لأجيال لم تستطيع، أكثر منه تنبيه لجيل يتزوج مجانا. التمس ولو خاتما من حديد، يعني قطعة حديدة ملقاة في الأرض تصلح أن تكون صداقة، ثم في النهاية زوجتكها بما معك من القرآن. إذا لا يوجد من لم يستطع، لكن هو تنبيه ليس فقط على الجيل المخاطب في زمن النبوة، وإنما على كل الأجيال التي تأتي وقد تعجز عندما تنحرف الناس عن السنة وتنتشر ظاهرة المغالاة المغور والتضييق على الشباب، وهذا له موضعه. لكن المقصود هو أن السنة خاطبت الشباب وبيّنت له المسؤولية عن عمره الذي وهبه الله، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع تذكر منها عن عمره فيما أثناه. إذا هذا الوقت ليس ملكا لصاحبه يضعه كيف يشاء، وإنما هو ملك لله يضعه كيف يشاء. وكما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنحكم بينهم بما أراك الله، يعني لم يقل له بما تراه، وإنما قال بما أراك الله. وهذا يعني أن المؤمن مكلف أن يحتسم إلى شريعة الله في كل شأنه، ففي وقته وعمره يعرف حق الله عليه في هذا الوقت كما يعرف حق نفسه وحق زوجه وأهله وزوجه أي أضيافه كما في الحديث. هذه المسؤولية عن الدعوة إلى الله عند الشباب تتضاعف عندما نعرف حجم المؤامرة على الإسلام في زماننا، وإن لم يكن هذا شيئا جديدا في أصله وبدايته، لأن المؤامرة على الإسلام لم تبدأ اليوم ولا في هذا القرن، وإنما بدأت مع أول كلمة نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وتتوقف المؤامرة على الإسلام عندما يموت آخر مسلم ثم تقوم الساعة. فالمؤامرة على الإسلام بدأت مع الكلمة الدعوة الأولى وهي مستمرة، لكنها تتخذ أنماط وأشكال تناسب كل عصر ومصر. فوسائل المؤامرة اليوم التي يخطط لها أعداء الإسلام تختلف عن وسائلها في العصور والقرون السابقة، ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال. وكما يقول عامة الناس بكل وقت أذان، وهذا شيء صحيح. فالوسائل متنوعة وتتناسب مع حجم الإدراك، وأعني بحجم الإدراك لو أراد اللص أن يسرق مالا من مجنون سهل ولا صعب؟ سهل. ولو أراد أن يسرق مالا من رجل ساذج يمكن أن يضحك عليه؟ سهل. لكن لو أراد أن يسرق من إنسان عاقل أصعب، ولو أراد أن يسرق من لص آخر أقدم منه في المهنة مستحيل. فالعدو إنما يفسد الدين باختيار الوسيلة المناسبة لخصمه. إن وجد إن الوعي والإدراك ضعيف فالمسألة سهلة. كانت قديما استعمار عسكري وحظر تزوج وخداع بإظهار احترام الدين واحترام العلماء بصور كهنوتية كانت تكفي لاختراق عقول البسطاء. لكن الآن المسألة اختلفت، التخطيط من اعداء الاسلام لضرب الاسلام لابد ان يأخذ صورا جديدة تتناسب مع حجم الوعي والادراك الموجود عند المسلمين. لماذا؟ لان العدو قد اكتشف ان في المسلمين صفة تبدو في ظاهرها عجيبة لكنها حقيقة. هذه الصفة يوضحها هذا المثل. مثل يضرب اما ان يكون حقيقة وله واقع واما ان يكون مثل للتوضيح. يقولون ان رجلا مسلما لا يصلي على الاطلاق وهو في حياته فاسد، لكن جاءه جماعة من المصلين وقالوا له ان رجلا قوي البدن يقف على باب المسجد يمنع اي واحد من الدخول في الصلاة، فغار هذا الفاسق على دينه، يعني ما زال عنده بقية دين، وذهب الى باب المسجد وضرب هذا الرجل العملاق وطرده واذن للمصلين بالدخول ثم قال لهم اتفضلوا صلوا، وذهب الى حيث جاء لانه لا يصلي. فيقولون ان قوة الاسلام انما تكمن في ترابط اتباعه حتى ولو كان فيهم فساق ومنحرفون اذا اكتشفوا ان هناك مؤامرة عليه. يعني اكتشاف المؤامرة يكفي لاجتماع المسلمين على الوقوف صفا واحدا ضد المؤامرة. اذا ينبغي ان تكون المؤامرة خفية لا تكون مكشوفة لكل احد، وانما تكون مؤامرة خفية بحيث لا تجتمع القلوب، لان اذا كان الفاسق سينصر الدين معناها ان كل المسلمين سيكونون على قلب رجل واحد اذا شعروا بالخطر. والمثال العملي الان عندما نحارب اليهود، اللي بيحارب اليهود يعني بيتم اختيار المصلين فقط، ممكن يتحمس لقتال اليهود افلق المسلمين شارب القبر لانه يرى ان هذا عدوان على دينه وبلده. فلا تتوقف المسألة، وان كانت تتفاوت، المؤمن القوي الايمان المخلص هذا لا شك انه سيقاتل باخلاص ونية حسنة افضل من غيره، لكن الجميع يشترك. العلماء يذكرون ان محاور الحرب على الاسلام او المؤامرة لبيان حجم المؤامرة يدور حول محاور اهمها ثمانية. ولا بد من معرفة هذه المحاور اجمالا وتفصيلا اذا تيسر، لانها ستبين مجتمعة حجم المؤامرة، وبالتالي سنخرج منها ببيان حجم المسؤولية الشرعية على الشباب في دعوتهم الى الله، لان هذا يضاعف المسؤولية. لو تصورنا ان المسلمين اصبحوا جميعا من اهل الاستقامة والصلاة، كلما اذن المؤذن صلى الجميع وصام الجميع واستقام الجميع ولم ينحرف احد، وظيفة الدعاء ايه؟ لا شيء. اذا من العكس، كلما زاد الانحراف والابتعاد عن الدين زادت المسؤولية الشرعية على الشباب في الدعوة الى الله. المحاور الثمانية التي ذكرها اهل العلم، المحور الاول يقولون الهجمة الشرسة على الاسلام واظهار العداء للمسلمين، وسنضرب له امثلة. المحور الثاني التأويل الفاسد للنصوص الشرعية، يعني تحليل النص ما لا يحتمل. الثالث نصر الافكار الدخيلة والمستوردة.
الرابع الحرب على اللغة العربية. الخامس رفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. الخامس السادس إيجاد فجوة بين الشباب وبين قادتهم وعلمائهم وولاة أمورهم. السابع تمجيد المنحرفين فكريا وأخلاقيا وتجميل صورتهم وإعلاء منزلتهم في المجتمع. الثامن تثبيط همم الشباب وإدخال اليأس على نفوسهم وتشكيكهم في قدرة أمتهم على النهوض والإصلاح. كل واحد من المحاور الثمانية أخطر من السبعة الأخرى. المحور الأول، لأنك تلاحظ هذه المحاور مجتمعة فترى حجم المؤامرة، ومن داخل المؤامرة محور التطبيق والتشكيك، يعني لا فائدة في الإصلاح. هذا جزء من المؤامرة. المحور الأول الهدمة الشرسة على الإسلام وإظهار العداء للمسلمين. الهجوم على الإسلام كان في بداية القرن الماضي باحتلال واستعمار بلاد المسلمين ونهب الخيرات والثروات. الآن أصبح هذا أمرا صعبا مع وجود الوعي والإدراك ومعرفة الشعوب لحقوقها. أصبح هذا أمرا صعبا، فتبدل بالهجوم على المفاهيم الإسلامية والتشكيك فيها واستعمار العقول، وضع 1000 خط تحت كلمة استعمار العقول، لأن استعمار العقول يعني أنك في الظاهر تفكر بعقل نفسك وفي الواقع والحقيقة تفكر بعقل غيرك. وأخطر ما في هذا أنك يمكن إذا نجح العدو في هذا أن تفكر بعقل عدوك، وهذا يقال له استعمار العقول. الأمثلة كثيرة، لكننا سنضرب مثالين فقط. المثال الأول، يقول أعداء الإسلام إن الحدود الشرعية التي شرعها الإسلام فيها قسوة وغلظة وعدم مراعاة للجانب الإنساني في البشر. ومن أجل هذا يتظاهرون بمقاطعة ومحاربة كل دولة توافق على وجود حكم الإعدام في قانونها. وطبعا أهم دول بتوافق على هذا الدول الإسلامية. يقولون أن حكم الإعدام حكم قاسي في غلظة وفيه قسوة، ويتظاهرون بهذا ويعلنون المقاطعة الكاملة لدولة تعدم رجلا وهم يعدمون شعوبا. يعني الظاهر انهم يقولون هذه قسوة، لكن لما يتم إبادة شعب بكامله كشعب الشيشان هذه ليست قسوة. اذا القسوة في اعدام فرد منفردا، لكنهم في نفس الوقت يعدمون شعوبا كاملة. وهذا الذي يقولونه انما صدر عن قصور وفساد في التفكير، لان الاسلام نظر الى الصالح العام والى الصالح الخاص. الصالح العام يعني مصلحة المجتمع مكتملا، مصلحة الجماعة. والصالح الخاص يعني مصلحة الأفراد. في بعض الحالات يكون الصالح العام امتدادا للصالح الخاص، يعني رصد الطرق هذا للصالح العام،
وهو في نفس الوقت للصالح الخاص، الفرد المستفيد والمجتمع ككل مستفيد. يعني هذا لا يعارض مصلحة الفرد ولا مصلحة الجماعة، فالدولة تفعله تحقيقا للصالح العام والصالح الخاص. احيانا الصالح الخاص يتعارض مع الصالح العام، كاشغال الطريق والبناء في الشوارع، هذا يضر الصالح العام الجماعة، يضيق الشارع ويفسد حركة المرور فيه، لكنه يفيد صاحب المحل او البيت، فهذا تحقيق للصالح الخاص ولكنه اضرار بالصالح العام. فاذا ازلنا هذا الذي يضر الصالح العام نكون ضمنا قد حرمنا صاحب الصالح الخاص من مصلحة كان يريده، ضيعنا عليه مصلحة كان يريده. فعندما يتعارض الصالح العام مع الصالح الخاص فالشرع يقرر ان مصلحة الجماعة عند التعارض مقدمة على مصلحة الفرد. ممكن موظف ركب سيارته في الصباح ذاهبا الى عمله، لو مشي في الاتجاه المخالف بالسيارة يصل الى عمله متأخرا ربع ساعة فيترتب عليه خصم اليوم، ولو مشي في الاتجاه الصحيح يصل متأخرا ويخصم اليوم، لو مشي في الاتجاه المخالف يصل مبكرا ولا يخصم اليوم. فالصالح العام يقتضي ان يمشي في الاتجاه الصحيح ولو بخصم اليوم، ولا يمشي في المخالف ولو بدون خصم اليوم. اذا في كل مرة يتعرض الصالح العام مع الصالح الخاص الاسلام يقرر ان مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الافراد. هؤلاء يتوسعون في مصلحة الافراد فيحمون الوقوف، يقولون مصلحة اللب بعدم قطع يده، والاسلام يقول مصلحة الجماعة بمنع ترويع الامنين وتخويف الناس وارهابهم والدخول عليهم في منازلهم، فهذا اللص الذي سرق وروع واخاف المجتمع واصبح الانسان خائف على نفسه وماله وابنائه وعرضه من هذا اللص يستحق ان تقطع هذه اليد التي تروع وتخوف وتصدع وتسلب وتقتص. الاسلام نظر الى الصالح العام مع ملاحظة ان قطع يد واحدة ليست وحشية، لان عقوبة قرض واحد علنا بقطع اليد السرقة الثابتة بشروطها الشرعية يكفي لردع جميع اللصوص، لكن سجن اللص هو نوع من ترويضه على ان ينتقل من سرقة البيوت الى تجارة المخدرات والهيروين في داخل السجن، او يأخذ ثورة ما دام مسجونا مع لصوص اكبر منه فيخرج اكثر وحشية وفسادا. وهذا الواقع، نسبة التائبين كم من اللصوص المسجونين؟ ضعيفة جدا، لكن كلما يمضي المدة وذلك الجرائد تكتب في صفحات الحوادث ان هذا اللص الذي سرق كان محكوما عليه وخرج الشهر الماضي بعد قضاء 5 سنوات، طب رايح فين؟ راح يكمل المسيرة. اذا هذه العقوبة ليست رادعة، لكن قطع اليد رادع. اذا لا ننظر الى الجانب السيء القاصر في وصف الحدود الشرعية بانها وحشية، ولكن ننظر الى جانب مصلحة المجتمع وهي الارجح في شريعة الاسلام. كذلك يتكلمون عن تعدد الزوجات، والقصد من تشويه صورة تعدد الزوجات في الاسلام ليس هو فعلا حماية المرأة كما يقولون، لان كل قانون بشري على وجه الارض يمنع تعدد الزوجات يبيح في نفس الوقت تعدد الصديقات. حتى ان امرأة امريكية رفعت مؤخرا قضية امام المحاكم في امريكا لان صديقا لها قد منع من تناول الدواء المهيج للشهوة تقول فقد قرنت وترتب على هذا الضرر من الاستمتاع به وتطالب بتعويضه. هذا الذي عندهم. المقصود ان هؤلاء لا يفعلون هذا، انما نجحوا في بعض الاماكن، يعني قاموا بحملتهم الشرسة على الاسلام، فنجحوا في دولة كتونس في عهد بورقيبة في اصدار قانون من خلال هذه الايدي الخفية يمنع تعدد الزوجات ويحرمه ويجرمه ويعاقب عليه، يعتبره جريمة في دولة اسلامية، جريمة. لا يقول موافقة ولا رضاء الزوجة الاولى ولا عدم الاضرار بها ولا شيء على الاطلاق، وانما هو في نفسه جريمة ايا كان. فاكتشفت احدى الزوجات ان زوجها قد تزوج عليها بدون علمه، فسارعت الى المحكمة، ووقف المسكين امام القاضي وهو متهم بجريمة يعاقب عليها القانون، التهمة انك متزوج بالزوجة الثانية وهو مسلم، فانكر. فقال هناك ادلة على انك متزوج بزوجة ثانية، فقال لا هي صديقتي، فاطلق صراحة. يعني كل شيء ثابت ما عدا انها نسبت اليه بطريقة الصداقة وليس بطريقة الزوجية المشروع. اذا ما الفرق؟ ان هذا حلال وهذا حرام. ما دام التعدد حاصل فيكون في ظل شريعة الله، بدلا من ان يكون بهذه الصورة المحرمة المنحرفة التي تؤدي الى اختلاط الانساب وفساد المجتمعات. الامثلة كثيرة. المحور الثاني التأويل الفاسد للنصوص الشرعية. الذي عاش منكم ايام الاشتراكية، طبعا نحن قد طلقنا الاشتراكية طلاقا دائما، ثلاث تطليقات لا رجعة فيها، لا تحل لنا حتى تتزوج في دولة اخرى. السبب اننا كنا مرتبطين بالمعسكر الشرطي، فكنا نمجد الاشتراكية ونحترم الاشتراكية ونقول ايامها ان الاشتراكية تعني العدل، هي في الحقيقة تعني الظلم، لكن هم علمونا في المدارس انها تعني العدل، فقلنا وراءهم تعني العدل. كان هذا التمجيد بيمثل اخطر مرحلة لبداية الاستعمار الفكري والعقلي لعقول المسلمين، لانه في هذا الوقت الذي مجدنا فيه الاشتراكية ايام ارتباطنا بالمعسكر الشرقي قبل ان يغلق حلف فيه لفترة طويلة، ظل هذا الاختراق يستمر حتى وجدت اقلام مسلمة تكتب وتؤلف كتبا تقول الاشتراكية من صميم الاسلام والاسلام اول من دعا اليه، ويذكرون ان سيدنا ابي هريرة رضي الله عنه كان اشتراكي، سيدنا ابو ذر كان اشتراكي، ابو ذر الغفاري رضي الله عنه، وذكروا امثلة كثيرة للاشتراكيين من الصحابة. وطبعا لولا الحرس كانوا ذكروا ان البقية كانوا رأس ماليين، يعني معسكرين كانوا موجودين. فلما انتقلنا الى الرأسمالية لم نعد نتكلم عن الاشتراكية، ظهرت كتب تقول الاشتراكية من الاسلام، لكن المسألة كانت ببساطة تعني انتزاع الاموال بغير حق من افراد في المجتمع بدون تحقيق ولا تثبت، ثم اعادة توزيع هذه الاموال المغتصبة على غيرهم من الفقراء. والاسلام لا يقول هذا، الاسلام يقول زكاة وصدقة، بدليل ان الدولة قد اعادت هذه الممتلكات الى اصحابها وبدأت تفصل اقطاعيات الاصلاح الزراعي الذي هو ثمرة الاشتراكية. يبقى الضحى كان في 23 يونيو ولا في ثورة التصحيح ولا في 6 اكتوبر ولا في كام. اذا الوضع الاخير اذا كان هو الموافق للشريعة فالوضع القديم هو المخالف للشريعة بداهتها. كذلك اخذوا يمجدون الديمقراطية ويؤولون نصوص الشريعة لكي تطابق الديمقراطية تماما، وبقي لهم شيء واحد ان يقول هناك سورة في القرآن تسمى سورة الديمقراطية لو استطاع. حتى انه الى الان هناك اقلام مسلمة معتبرة تتكلم عن ديمقراطية الاسلام. والسبب في هذا ان الضعف والانهزام النفسي والفقر يمكن أن يجعلنا تابعين لغيرنا في كل شيء. هذه التبعية في التفكير، أعداء الإسلام لهم نظام غريب في هذا المحور، يضعون الإسلام في موقع المتهم، يقولون الإسلام انتشر بالسيف، فنحن عندما نريد أن نجيب على هذا نقول لا 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 الإسلام لم ينتشر بالسيف، لأننا متهمين، احنا كنا ندافع فقط. ثم الغزوات والسرايا اللي كانت تفتح البلدان كانت تعمل ايه؟ يقولون الجزية في الإسلام يعني شيء مخالف للعدل، فيظهر عالم من علماء المسلمين ويقول في إذاعة لندن لا لا الجزية في الإسلام انتهت من زمان، كانت مرحلة وخلصت. طب انتهت ليه؟ المطلوب أن توضح لماذا فرض الإسلام الجزية، لا أن تنفي التهمة باعتبار أنها تهمة. هي الجزية تهمة، القرآن يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكيف تجعل ما ذكره القرآن تهمة ثم تتخلص منها بنفيها؟ لكن الحقيقة أن هذه الأمثلة التأويل الفاسد للنصوص ووضع الإسلام في موقف المتهم يرجع إلى قصور المسلمين المدافعين عن الدين، لأن الجزية من أعظم محاسن الشريعة. الجزية التي مثلت تهمة ونفاها البعض من أعظم محاسن الشريعة، لأن الشريعة تقول في ظل المجتمع المسلم والدولة الإسلامية لا يطلب من غير المسلم أن يخرج للجهاد ولا للقتال. إذن أول شيء تكريمه وتعزيزه بأن لا يخرج مجاهدا ولا مقاتلا، نقول نحن مسؤولون أن ندافع عنه وأن يقتل أبناؤنا في سبيل حمايته. إذن هذه من محاسن الشريعة. وفي ظل الدولة الإسلامية يقال غير المسلم ليس مطالبا بدفع الزكاة المفروضة، إذن نحن ندفع الزكاة المفروضة وهو لا يدفعها، ونحن نجاهد ونقاتل ونحمي الأرض والبلد والوطن وهو لا يفعل شيئا من ذلك، ونقول في مقابل هذا وهذا عليك جزية. جزية، أنت لا تدفع الزكاة وتنتفع بخيراتها، لأن الزكاة ستنفق في مصالح عامة للمسلمين، ولا تقاتل ولا تجاهد ولا تقتل وتحمى وأنت في مكانك وبيتك، فأنت في المقابل تدفع جزية. كأنه بالضبط هذه الجزية كأنه أجر من ينوب عنه في القتال. إذن هذه من محاسن الشريعة، أن يدفع مبلغا مفروضا معلوما من المال مقابل أنه ليس مفروضا عليه أن يجاهد ولا أن يقاتل، لأن الجهاد ليس فرضا عليه، حتى ولو كان هناك عدو سيدخل هذا البلد، وأيضا ليس مفروضا عليه الزكاة المفروضة على غيره من المسلمين. تصبح الجزية بهذه الصورة من أعظم محاسن الشريعة التي أنصف بها غير المسلمين وقدمها لهم بصورة ممتازة ومفيدة، ولذلك كانت من أعظم محاسن الشريعة، ولم يتمرد عليها أحد من غير المسلمين وقت أن كانت تدفع لبيت المال، لأنهم يرون أنهم يأخذون أكثر مما يدفعون. الديمقراطية قبل أن ننتقل عنها، تعريفها أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، هذا التعريف. وفي ظل الإسلام أن يحكم الشعب بشريعة الله. إذن تعريف الإسلام للحكم ليس كتعريف الديمقراطية. الديمقراطية تنزل على حكم الأغلبية، والإسلام يقبل حكم أهل الحل والعقد فقط، يعني المتخصصين الفاهمين. وأنا كنت أضرب مثالا في هذا لبعض المسؤولين، أقول إذا كنا نناقش مثلا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو في أي مكان، أو حتى في الجمعيات أو في المدارس في مجالس الآباء في أي مكان، نناقش موضوعا متخصصا، نقول نبني السد العالي او لا نبني السد العالي، صاحب الرأي الصحيح في هذا المجال هم المهندسون والخبراء. لكن في ظل الديمقراطية الموافق يرفع ايده. طب الموافق في ناس عوام، فممكن عضو يرفع ايد الاثنين فيعدوه مرتين، واستشاري خبير متخصص لا يرفع يده خلاص راحت عليه. فالاسلام ياخذ الراي من اهله، يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر ليس العلماء الدينيين فقط، وانما في كل مجال من المجالات. اهل الذكر المتخصصون في كل قطاع، وفي كل قدم رايهم في تخصصهم على من سواهم، كما نفعل مع الاطباء في العيادات. الدكتور يكتب اللي هو عايزه، ولو ناقشناه واصر على رايه فرايه هو الملزم، وهكذا. المحور الثالث نشر الافكار الدخيله والمستورده، والامثله لها كثيره. لكن الواجب على الشباب المسلم الواعي الا ينقاد ولا يستدرج الى شيء يخالف الشريعه ايا كان هذا الشيء. الامثله المظاهرة، مظاهرات اللي بتخرج في اي مكان، في الجامعات، في غير الجامعات، في الشوارع، في الاحزاب، في اي مكان. مظاهرات اللي دايما بنراها في اي مكان في العالم او في بلدنا او في غير بلدنا. شعارات المطاع يعيش السمك في الماء ويسقط المطر في الشتاء. هذه المظاهرات هل فكر المسلم اين دليلها في شريعة الله؟ لا شيء، لا دليل عليها، لا أصل لها في شريعة الله، وإنما هي من بدع المعسكر الغرب، بدعة منكرة. لا يوجد شيء في شريعة الله اسمه مظاهرة. ولماذا مظاهرة؟ لكن يوجد شيء في الشريعة اسمه الدين النصيحة. أدب الشريعة أن تنصح، ولو كنت تريد ان تنصح الحاكم. تقول لو كتبت رسالة وبعثتها الى ديوان رئاسة الجمهورية ممكن اوضع في السجن. طب ما هو نفس الشيء في المظاهرات. طب ما انت جريء في المظاهرات، ما انت طلع ويأخذك ويأخذك برضه في السجن. فما دام السجن في السجن خليك في النصيحة الشرعية. ان كنت خايف خاف من الاثنين، وان كنت مش خايف اكتب حسب ما يقتضيه المقام. لكن يمكن ان تكتب كلاما لا يفضي الى السجن، كلام مؤدب ومهذب. المقصود ان المظاهرات يقابلها في الشريعة النصيحة، والنصيحة في الشريعة الاصل فيها ان تكون سرا لا جهرا. والعلماء يقولون من نصحته سرا فقد نصحته، ومن نصحته جهرا فقد عيرته وفضحته. فإذا كانت النصيحة في الشريعة سرا، فالمظاهرات ليست نصيحة عالمية، ولكنها نصيحة برفع الصوت، يعني بأعلى مراتب رفع الصوت. فالمظاهرات هي أحد الصور التي أدخلها أعداء الإسلام لإفساد المجتمع المسلم. لأن المظاهرات يعني إيه؟ تعني اصطدام جزء من الشعب بجزء من السلطة، وهذا من مقاصد أعداء الإسلام، أن يصطدم الجمهور بالشرطة وتصطدم الشرطة والجمهور. لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر الشرطة أبناء الجمهور والجمهور أبناء الشرطة. هذا هو الأصل قبل أن تقوم العداوة. فمن أين جاءت العداوة؟ ما هو كبار السن في الجمهور هم آباء مثلا ضباط الشرطة، وصغار السن في الجمهور هم أبناء ضباط الشرطة. فمن يصطدم بمن في المظاهرات؟ ولذلك ادخلت هذه لإثارة الفتن بحيث تفسد الهدف. ما دمنا جميعا ننتمي الى دين واحد، فلماذا لا نعمل من اجل هذا الدين مجتمعين؟ لماذا نعمل له متفرقين كل واحد بوجهة نظر؟ كذلك الثورات التي كانت في الاصل عندما، وهذه من العجائب، عندما يريد البعض ان يطعن في هذا العمل الانقلاب على الحاكم يسميه انقلاب، وعندما يريد ان يمدح هذا العمل يسميه ثورة، والاثنين افسد من بعض. معنى في بعض الدول اسمها ثورة وفي بعض الدول اسمها انقلابات. فما هو شيء واحد المؤدى واحد، ده انقلب وده انقلب، ده انقلب على الحاكم وده انقلب على الحاكم، وكلاهما يرفضه الإسلام. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ثورة، لأن الثورة تعني غضب أهوج، ولا يوجد شيء اسمه انقلاب، وإنما يوجد شيء اسمه نصيحة، وشيء اسمه إقامة الحجة، وشيء اسمه الدعوة إلى الله، اسمه كلمة الحق، وشيء اسمه عدم الكتمان، وشيء اسمه لا يخاف الا لومة لائم، يعني بأن يظهر الحق ويتكلم. هذا كله موجود في الشريعة بحسب ما يقتضيه المقام. لكن هذه أيضا يكون المجتمع متماسكا مترابطا، مجتمع الجسد الواحد. الإبراد عن الطعام، الإبراد عن الطعام من بدع المعسكر الشرطي، يقولون فلان أبعد عن الطعام في السجن مدة 3 أيام إلى أن يقابل وزير مش عارف إيه، مبعد عن الطعام. والقرآن يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالإبراد عن الطعام مخالفة صريحة لنصوص القرآن، ومع هذا تكتب وتنشر ويتكلم فيها الناس ويعتبرون من أضرب عن الطعام في السجن بطلا من الأبطال، وهذا خطأ. هذا إذا مات بسبب إضرابه عن الطعام فقد قتل نفسه، فهو بنظر الشر منتحر، قتل نفسه، قاتل نفسه، لأن إضراب عن الطعام أول ما بدأ بدأ في المعسكر الشرقي روسيا ومن حولها، ثم انتقلت عدواه إلى الدول التي تدور في فلكها، ثم أصبح شيء ثابت وموجود في المجتمع. إذا نحن الآن أمام مفاهيم مخالفة للشريعة تغلغلت إلى المجتمع المسلم، ينبغي أن يتخلص منها وأن يفهم وأن يكون على وعي وبصيرة بما يقره الدين وما يرفضه الدين بدون أن يفرق أو يفرق. يأتي بعد ذلك محور الحرب على اللغة العربية، وهو من أسوأ وأقبح المحاور على الإطلاق، وإن شاء الله سنخصص في مجلة التوحيد عددا خاصا للغة العربية إن شاء الله عما قريب. الحرب على اللغة العربية بتبسيط شديد يعني أن تعرف إجابة هذا السؤال: هل فسر الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن كاملا؟ الجواب لا، لا يوجد تفسير كامل للقرآن قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان هذا موجودا لأصبحنا نستغني عن جميع كتب التفسير الموجودة على وجه الأرض. لو هذا التفسير موجود يغني عما سواه، لا نجد لا ابن كثير ولا الطبري ولا القرطبي ولا الوجيز ولا غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم فسر آيات من القرآن وترك معظم القرآن بغير تفسير. فلماذا ترك معظم القرآن بغير تفسير؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا هذا القدر الكبير من القرآن بلغة القرآن التي هي اللغة العربية، فلم يحتاجوا إلى بيان أو تفصيل أو سؤال. فإذا سئل بين، وإذا لم يسأل علم أن أصحابه قد علم، وقد يفسر ابتداء لشيء يرى أنه قد التبس عليه، كما في آية إن الشرك لظلم عظيم. فجاء الأجيال بعدهم احتاجت الى تفسير قدر اضافي لما فقدت قدر من لغة القرآن، ثم ظهرت اجيال اخرى احتاجت الى قدر اضافي، ثم ظهرت اجيال احتاجت الى تفسير كامل للقرآن لانها اصبحت لا تستطيع ان تفهمه على النحو الاول بلغة القرآن، ثم جاءت اجيال لا تعرف شيئا عن اللغة فهي لا تعرف شيئا عن القرآن. اذا الهدف الاخير أن تنقطع صلة المسلمين بلغة القرآن فتنقطع صلة المسلمين بالقرآن، لأنه لا سبيل إلى فهم القرآن بصورته الصحيحة إلا من خلال لغته. فإذا ضاعت اللغة ضاع معها القرآن، وبقي نصا جامدا كهنوت فقط لا تفهم منه شيء. ضياع اللغة والحرب عليها اتخذ صورا غريبة وعجيبة.
أنتم الآن تلاحظون أن الأبناء في المدارس الابتدائية التلاميذ وهو مثلا في سنة رابعة في سنة خمسة في البدايات يحب اللغة الإنجليزية حبا تما وبعدين اللغة العربية صعبة يعني الواحد يتعقد من حصة النحو من حصة النحو لأن حصة القرآن لا تفهم بها القرآن هذا الكلام موروث يعني هو دخل من كثرة ما سمع في المجتمع هذا الكلام دخل وهو معقد قبل أن يسمع فلن يفهم شيء فكانت الحرب على اللغة العربية تتخذ صورا مختلفة منها تشويه صورة اللغة العربية وتبغيض اللغة إلى أهلها وأتباعها ومنها تشجيع اللغات الأخرى واستعمالها لغات تخاطب عالمية ومحاولة التضييق على اللغة العربية هل رأيت مسافرا أو متقدما لطلب وظيفة في داخل البلاد العربية يشترط أن يكون متقنا للغة العربية أبدا ولا مرة إلا إذا كانت الوظيفة أزهرية أحيانا لكن دائما الشرط أن يكون مجيدا للغة الإنجليزية ويكتب درجة إجادته للغة الأجنبية وطبعا كل واحد لما يكتب حتى بيكتب يكتب ممتاز وطبعا يدوب بيعرف أول كلمتين المقصود أن اتخذت صور متفاوتة متنوعة كلها يهدف في النهاية إلى هذا المقصود هو محاربة اللغة العربية وكان أبرزها في الفترة الأخيرة إحياء اللغة العامية واعتبار أن اللغة العامية هي لغة حقيقية وهي لغة تخاطب وتصلح لأن تكون لغة مجتمع على حساب اللغة العربية وهذا له تفاصيل أخرى في مسألة الشعر الحر والنثر وأشياء كثيرة ظهرت في الأونة الأخيرة كلها بدع لا علاقة لها بلغة العرب لكنها محاولة لقطع العلاقة بين لغة القرآن وأتباع القرآن المحور الخامس رفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب حقوق الإنسان حقوق المرأة المساواة المسألة ببساطة لأن الوقت يضيق الإنسان في بداية حياته يمكن أن يعمل بيده سواء كان موظف أو غير موظف فإذا وسع الله عليه الرزق ينيب غيره في أن يقوم بهذا العمل ويتحول هو إلى مدير لهذا العمل فإذا توسعت أكثر يصبح صاحب عمل صاحب مصنع صاحب مشروع ولا يعمل شيئا بيده على الإطلاق وإنما مجرد توجيهات وإرشادات فقط وإن زادت عن هذا يجلس في بيته أو يفعل ما يشاء ويقبض عائد وأرباح وأشياء من هذا القبيل بدون أدنى مجهود لأنه أتى بمن يقوم عنه بهذا الدور هذه طبيعة الحياة المرأة عندما نكرمها ننفق عليها وهي في بيتها أو نخرجها بالإكرام لكي تعمل وتنتج وتنفق إذا تكريم المرأة في أن تكون صاحبة بيت تأخذ المال دون أن تتعب في تحصيله هذا تكريم يتصور أن يكون هذا التكريم ما دامت ستقوم بوظيفة أخرى هي التربية لكن في أوروبا في العصور الوسطى وفي الثورة الصناعية كما هو معلوم كان أول شيء عندهم بالنسبة للمرأة هو إخراج المرأة للعمل فكان هذه أول إهانة أن تأخذ المرأة للعمل وتصبح كالرجل وقالوا إن هذا من حقوق المرأة أين الحق هذه الإهانة سموها حقوق ثم انتقلوا إلى المساواة بين الرجل والمرأة وما زالت هذه النبرة قائمة للآن وتزيد يوما بعد يوم وكلما أخذت المرأة شيئا إضافيا طالبت بالمزيد بدأت عاملة في مصنع ثم موظفة ثم تدرجت فأصبحت وكيل وزارة ومدير عام ثم وكيل أول ثم وزيرة، ثم الآن لم يبق لها إلا القضاء والرئاسة، وهي الآن تطالب بالقضاء أن تكون قاضية وأن تكون رئيسة الدولة. ولن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لكن هذا الذي دفه أعداء الإسلام يجد آذانا صاغية من أبناء جلدتنا، لأنه كان في أحد أسئلة النساء المرأة الصاخطة على تعدد زوجات، وهذا منتشر في النساء، فكانت الإجابة ببساطة: من الذي يتسبب في تعدد الزوجات، الرجل الذي يتزوج الزوجة الثانية أم المرأة التي توافق على أن تكون زوجة ثانية؟ المرأة. ما تخلوا الرجل يشرب ويبحث عن الثانية فلا يجدها على وجه الأرض، لكن المرأة التي قابلت أن تكون زوجة ثانية هي التي إن كان هناك ضرر فهي التي قد أضرت الزوجة الأولى. والغريب أن هذه الثانية إذا كانت هي الأولى ترفض الثانية، وإذا كانت هي الثانية تقبل. إذن هذا المخطط الذي يدار يتكلمون فيه عن مساواة المرأة بالرجل بطريقة فيها استخفاف للعقول البشرية. يعني مثلا على سبيل المثال، عندما نريد أن نسوي بين المرأة والرجل في الرضاعة، ماذا يفعل الرجل لكي يقوم بترضيع أبنائه كزوجته؟ صعب. عندما نسوي بينهما في الحمل، ماذا يفعل الرجل لكي يحمل؟ هو يحمل المرأة، يتحمل المرأة مساواة، هي تحمل بطن ويحمل بطن. يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن نسوي بينهما فيها تسوية كاملة؟ بل الأغرب من هذا أننا يستحيل أن نحقق المساواة بهذا المفهوم الفاسد، لكن نحقق المساواة بالمفهوم الشرعي. والمساواة بالمفهوم الشرعي تختلف عن المساواة بالمفهوم العقل القاصر. الشرع يعني بالمساواة التسوية بين المتماثلين. ولذلك تلاحظ من لطائف الحياة ان المرأة تطالب بالمساواة بالرجل، لكن الحارس وعامل البوفيه في جميع المصالح الحكومية لا يطالب بالمساواة بالمدير. طب ليه؟ معنى العمل يجلس والمدير يجلس مستريحا، معنى العمل يقبض اقل والمدير يقبض اضعاف؟ ليه المساواة مش متحققة فيما بين الرجال بانفسهم؟ لانه اعداء الاسلام يمكن ان يصلوا من وراء هذا، وقد وصلوا في بلادهم الى بعض، الى المساواة بين الاب وابنائه. وطبعا تفسد الحياة. التسوية بين المتماثلين في الإسلام تختلف عن المساواة المطلقة التي يدعيها أعداء الإسلام، وهذا من التشويه والتلبيس. التسوية بين الأبناء كيف تكون؟ ابن مريض وابن صحيح. المريض يحتاج شهريا إلى 150 200 300 مصاريف دواء، فكيف نسوي بينه وبين الصحيح؟ نعطي الصحيح مكافأة شهرية 150؟ هذا ظلم، لأن هذا قد استهلكها في العلاج وهذا سيستمتع بها. لا نعطي، هذا ظلم في نظر أعداء الإسلام، لأن هذا قد استنزف جزء من المرتب وهذا لم يأخذ. ابن طويل وابن قصير، لما نشتري الملابس هذا محتاج 5 متر وهذا محتاج مترين، ندي الولد الصغير ثمن 3 متر الفرد لكي تتحقق المساواة في نظر هؤلاء. نضع الطعام، ابن يأكل طبعين ويطلب الثالث، واحد اكلكم ضعيف غلبان معلقتين ويقوم، فأين المساواة؟ يوم العيد نعطي 1 10 1 5 1 جنيه 1.5 واحد نضحك عليه بربع جنيه، فأين المساواة؟ في شراء النوعيات التي نشتريها، لما تروح تشتري لأبنائك لا شك ان مثلا ملابس البنات اغلى من ملابس الابناء غالبا، لكن البنت نص الولد، هتجيب لها ازاي؟ يعني كل مترين هنا تجيب متر هنا ولا ازاي؟
المقصود ان المساواة ليست ما يقول هؤلاء الملبسون ان مساواة المرأة بالرجل، انما في الحقوق التي تقبل المساواة. اني لو ضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، لكن الاشياء التي لا تقبل المساواة، لانهم انما يريدون بهذا ان يصلوا في نهاية المطاف ان استطاعوا الى استبعاد حكمه تعالى للذكر مثل حظ الانثيين. يقولون هذا ليس عدلا. ليه للذكر مثل حظ الانثيين؟ ليه؟ ونسوا ان هذا التفريق موجود حتى في داخل انواع النساء في المواريث، الام السدس او الثلث، البنت النصف، الزوجة الربع او الثمن. اذا هناك تفريق في داخل الجنس الواحد، فلا يمنع ان يكون هناك مثل هذا التفريق بين الذكر والانثى لحكمة الهية معروفة. لكن مسألة المساواة تلاحظ انها لا ينادى بها في داخل الجنس الواحد، وانما يريد اعداء الاسلام بهذا التخطيط وهذا المكر وهذه المؤامرة ان يوقعوا العداوة بين الرجل المسلم والمرأة المسلمة، وإقاع العداوة هدف، بحيث نصبح ليلا نهارا نتخطط في الصراع بين الرجال والنساء وقضايا المساواة، الى ان يسرق الاعداء منا ديننا ويسرقوا عقولنا ويسرقوا اموالنا. المحور السادس ايجاد فجوة بين الشباب وبين قادتهم وعلمائهم. وانا اريد هنا ان تقارن في عجالة الان هذه العلاقات. الابن مع ابيه، والطالب مع مدرسه، والجاهل مع العالم، والمواطن مع الحاكم، والمأموم في الصلاة مع الإمام. إذا أنت الآن أمام قيادات ومتبوعين، أمامك في القادة والعلماء وولاة الأمر الأب والمدرس والعالم والحاكم وإمام الصلاة، وفي المقابل أمامك الابن والجاهل والطالب والمأموم في الصلاة والمواطن مع الحاكم. ستلاحظ أن أعداء الإسلام نجحوا في إيجاد هذه الفجوة والتناصر، فتجد أبناء متمردين على آبائهم، والسبب ما تبثه وسائل الإعلام عن طريق المفاهيم المستوردة في الغرب يزيد هذه الفجوة ويقوي وينشر العقوق. لأن في بريطانيا مثلا الابن اللي في الابتدائي إذا ضربه أبوه في داخل البيت، ولو ضرب خفيف كده بإيده أمامه دائما على شاشة التلفزيون رقم تليفون، يسرع للاتصال بالتليفون فتأتي الشرطة وتقبض على الأرض ويحاكم: أنت ضربت ابنك ليه امبارح؟ أمال أنت إيه؟ فطبعا هذه المفاهيم الهدف الأخير أن تنتقل إلى المجتمع المسلم. إذا الأب الذي يخاف في ظل قانون فاسد أن يؤدب ولده وهو ما زال صغيرا في الابتدائي، كيف يخرج هذا الجيل؟ فإيجاد هذه الفجوة التي لا يعرفها الإسلام بين الآباء والأبناء هي نفسها أوجدها أعداء الإسلام بين المدرس والتلميذ. وطبعا لا يخفى المدرس اللي بيبذل الجهد واقفا وانت جالس في التعليم والتوجيه، ثم وهو يشرح الطلبه بالتبشير في راسه من وراء. طب ليه؟ يعني جزاء هذا الجهد المبذول، حتى الصوره التعليميه نفسها صوره تعبر عن وجوب الاحترام.
مدرس واقف وطالب جالس، يعني المسألة معكوسة لأجل تعليم هذا الابن، لأجل إخراج هذا الجيل المتعلم، ثم يكون المقابل والجزاء عقوق المدرسين. نفس الصورة نجح فيها أعداء الإسلام في تقوية تيار الانقلابات والثورات الذي أخذ منه قبله وبعده مفهوم الخروج على الحال، لأنه نفس الشيء سماه أعداء الإسلام مظاهرات، وسماه مسلمون منحرفون في المفهوم خروج على الحال، هي نفس الصورة، هي في النهاية مظاهرات انقلابات ثورات خروج على الحال كلها سواء، لكن هذه ليست الوسيلة الشرعية في تصحيح الأوضاع الخاطئة. إذا إيجاد هذه الفجوة تعني ببساطة أن المتمرد على الحاكم يرى كل ما يفعله خطأ في خطأ، والمنافق أو الممالئ أو المنتفئ يراه معصوما من الخطأ، وكلاهما خطأ. ولذلك بعض الصحفيين كان يقترح عمل جريدة، وطبعا المسألة الآن سهلة أي واحد ممكن يعمل، فأنا اقترحت أنه إذا كان ولا بد فنحن بحاجة كمجتمع مسلم إلى جريدة يومية أو أسبوعية أو شهرية فيها صفحة للحسنات وصفحة للسيئات، الصفحة التي على اليمين إبراز لكل ما هو حسن وموافق للإسلام وللصالح العام مما تفعله الوزارات والهيئات، والصفحة التي على الشمال هي نصيحة واستدراج وتوضيح للجوانب الخاطئة في التصرف والقرار، بحيث ان القارئ يرى انه هناك، لكن لا يحق اني مثلا عندما نتمرد على شيء او نخالف شيء لا نرى فيه صواب على الاطلاق ومنهج القرآن، واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا اقرب للتقوى، فالعدل ان تثني على ما هو خير فينمو، وان تنبه الى ما هو شر او باطل فيقل، لكن هذه الحقائق الشرعية غائبة عن كثير من الشباب، ولذلك هم ينقادون وراء كل ناعم لا يرون مصدر الخطر. المثال الأخير إمام الصلاة، تلاحظ أن كل هذه الصور من التناقض والتمرد والعقوق والاختلاف والبغض وإلى آخره لا يوجد منها شيء في إمام الصلاة، وإنما جعلت صورة الصلاة لننطلق منها إلى غيرها من الصور في المجتمع. الآن المصلي يقف وراء الإمام صامتا يقرأ في سر، كانت قراءة سرية، ويتبع الإمام في كل حركاته، لا يسبق ولا يتقدم عليه ولا يخالف ولا يتضجر من وقوفه وراء هذا الإمام، وإنما يقف وراء الإمام في الصلاة وهو تابع والإمام قائد، فيستمع لقراءته ويركع كركوعه ويسجد كسجوده ويتبعه في كل تكبيره. إذن هذا هو التأديب الشرعي الذي قرره الإسلام 5 مرات، بحيث تأخذ من هذا الذي يحدث في الصلاة وتتعامل بنفس الأسلوب مع الأب وبنفس الأسلوب مع المدرب وبنفس الأسلوب مع الحاكم وبنفس الأسلوب مع إمام الصلاة وبنفس الأسلوب مع العالم. فلو تصورت أنك تتعامل مع الأب كتعاملك مع إمام الصلاة، إذن هذا أعلى مراتب البر، بر الوالدين. إذا كنت مع الأب لن تركع قبله ولن تسبق قبله، يعني لن تتكلم قبله ولن تسبقه ولن تتقدم عليه بالقول ولن ترفع صوتك فوق صوتك، لأن ستلاحظ مثلا الإمام في الصلاة الجهرية يقرأ جهرا. طب ليه المأموم لما ينتهي الإمام بيقرأ الفتحة سرا لما يقرأها جهرا الإمام ما يبعدش في الجهر ليه؟ مش هو إمام؟ احنا بنتبعه في كل شيء. أما لما بيطلع صوته بالقراءة ما بنرفعش ليه؟ لأن هذا مقصود أن هذه التبعية فيها إبراز لجانب الاحترام، أنه إن رفع صوته فأنت تقرأ سرا، كأن الأب إذا رفع صوته فأنت تحدثه سرا، يعني لا ترفع صوتك أمام صوته ولا صوتك أمام المدرس كرفع ولا غيره ولا أمام العالم. فهذا السلوك الإسلامي في الصلاة هو المطلوب أن يكون متبعا في علاقة الآباء بالأبناء والطلبة بالمدرسين والعامة بالعلماء وكل إنسان بقائده والمسؤول عنه. حتى لو أخطأ فالتوجيه له تفاصيل في باب النصيحة يرجع إليها في الكتب المتخصصة كجمع العلوم والحكمة. المحور السابع تمجيد المنحرفين فكريا وأخلاقيا وتجميل صورتهم وإعلاء منزلتهم في المجتمع. يقولون هذا مفكر عالمي وفنان عالمي. يعني ايه مفكر عالمي؟ يعني يفكر احسن من الناس كلها ولا ايه؟ وفنان عالمي يعني ابو الفنانين. لكن هذه المصطلحات انما تستعمل بحيث تضخم الصورة في ذهن المستمع. انت لما تسمع فنان عالمي يا فنان عالمي وحيجي بالبيت عالمي يجي بالبيت فلازم بالبيت كلها تشوفه زي زفة المولد الناس كلها تطلع عليهم هم اللي في المولد هم اللي معاكم معاه. يعني ايه اللي في المولد ما مش حاصل كل يوم ولا شيء، لكن اول ما تطلع زفة المولد كل الناس تروح طالعه وتبص وتبص عليه. هو نفس الشيء، لكن المقصود ان الناس اعتادت إذا تخطم لها شيء ولم يكن عندها من الوعي والإدراك والفهم أن تدرك عواقب وأبعاد هذا الشيء المضخم أنها تنقاد له بدون وعي انقاد أعمى. لكن لا يوجد شيء اسمه لا مفكر عالمي ولا فنان عالمي، هذا كله هراء في هراء، وإنما المقصود به تضليل الناس والتلبيس عليه. ولذلك تلاحظ أنه مثلا في ليلة القدر، ليلة القدر السنة دي جت مرتين، جت مرة عندنا ومرة عند الناس اللي كانوا عند الهرم. الاحتفال فيه فنان عالمي فرنسي، عمل الفنان عالمي عمل برنامج رائع، وأدخل في هذا البرنامج أذان الفجر في وقت الفجر بصوت رائع تتردد أصداؤه في خمسة أركان في وقت واحد، صدى صوت وبعد انتهى الأذان ولا واحد صلى. يبقى فعلا عالمي، لأنه طبعا اللي أنا متأكد منه أن بعض المسلمين عندما يسمع الأذان والله الرجل درجة محترمة فعلا عالمي، لأنه احترمنا جاب لنا الأذان بس احترمنا وخلينا ما صليناش واحنا صايمين. فالمقصود ان خداع العقول بتجميل صورة هؤلاء في وسائل الاعلام، والكلام كله مستمد ومستورد من الغرب انه تأتي الى طبقات معينة، فنان ورسام وعملاق وعمدليب وكوكب الشرق. مين اللي سمى الاسماء؟ في البخاري ولا في مسلم ولا فين؟ المقصود ان هذه التسميات تمر على الناس فينخدع لها ضعاف النفوس ويتعلقون بها، وقد تتعلق قلوبهم ببعض هؤلاء ويرون فيهم مثلا عليا. لكن الحقيقة ليست هكذا، الحقيقة أن التكريم إنما يكون بالعلم والإيمان، وأن قيمة الإنسان إنما تكون في علمه وإيمانه، وقيمته عند الله في علمه وإيمانه ينبغي أن تكون هي الميزان الذي يوزن به الناس عند الناس. فهذا التجميل والتحسين هو هذا المقصود منه، وهذا سوء يعني نوع من انواع الاختراق. وطبعا مترتب عليه انك مثلا في يوم واحد جاءت ملاحق في الصحف في الاعرام وفي غيرها تبين طبقات من هؤلاء الذين تم تجميلهم بصورة يعني على استحياء
جاء في وصف هؤلاء صورة الشيخ الشعراوي، يعني من عظماء القرن، لكن يعني هي صورة عشان يعني الناس المتزمتين ما يبقى يعني هولهم واحد يمثلهم. لكن المقصود ان هذا التجميل والتحسين ينخدع به الكثيرون، بدليل ان ثقافة المسلم الان مصدرها الاول عند الكثيرين وسائل الاعلام وليس في القرآن. ثقافة تكوين العقل البشري، المفاهيم اللاصقة في عقول البشر معظمها من وسائل الاعلام، وطبعا داخل عليها اخلاقيات ماتشات الكورة، وداخل عليها اشياء كثيرة بتشكل بطريقة مباشرة او غير مباشرة هذا العقل المسلم الذي اصبح عند الكثيرين يفقد الميزان الصحيح للحكم على الامور بمنظور الشرع، لا افراط ولا تفريط. طبعا بهذه المناسبة في ليلة 27 رمضان في ليلة القدر عند الجمهور، وان لم تكن هذه اجماع، تم تكريم اوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم لوزارة الاوقاف السابقة العالمية في مصر، وحصل الفائز الاول في القرآن الكريم من رئيس الجمهورية على مكافأة قدرها 30,000 جنيه. هذا الفائز الاول هو بفضل الله امام مسجد التوحيد بصف اللبن بالجيزة بجماعة انصار السنة المحمدية، ليس ازهريا ولا خريج ازهر، وانما هو فقط دبلوم صنايع وعمره 20 عاما فقط. طبعا هذا شيء طيب جدا ان يكرم القرآن واهل القرآن، وان يكون هذا المثال خارج من مساجد انصار السنة من مسجد. لكن بعض الناس لفت نظر قال من اعظم الاشياء التي تفعلها الدولة لحفظة القرآن ان يكرم الاوائل بهذه الصورة في رمضان من كل عام في مسابقة عالمية، وان يكون الفائز حاصل على هذه المكافأة المناسبة. لكن لفت نظري الى مسألة عجيبة، قال مما ينرقص على هذه المكافأة ان هذا الفائز في القرآن حصل على 30,000، وهي مبلغ ممتاز في نظر 99.9% من الشعب المصري، وهي فعلا كذلك. لكن الفنان الفرنسي اللي نظم ليلة القدر عند الهرم خد 30 مليون، فاللي عندنا ممتاز واللي خد الفرنسي ممتاز. لكن إرادة الله أن ينشر في الصحف بعد هذه الواقعة بيوم أو يومين خبر في منتهى العجب، فرنسا الوحيدة من بين دول أوروبا التي يسلط الله عليها عاصفة تقتلع أسقف البيوت، خدنا 30 مليون تاني، واقتلعت أكثر من 20,000 شجرة، حتى انها اصابت اعظم مكان في باريس قصر الإنليه، اصيب بخسائر واضرار، وتعطلت الكهرباء في جميع انحاء فرنسا بهذه العاصفه الفريده التي خصها الله بها، حتى لجأت فرنسا الى وزارات الكهرباء في جميع الدول المجاوره لها لتستنجد بها لانها عاجزه عن اصلاح الاعصاب. والله كويس احنا نجيب كل سنه 30 مليون. المحور الاخير وانا قد اطلت، تصفيق همم الشباب وادخال اليأس على نفوسهم وتشكيكهم في قدرة امتهم على النهوض والاصلاح. طبعا هذا هو اهم ما في الموضوع. الصورة التي ترسم دائما لهذا المجتمع المسلم هي صورة تبدو قاتمة، لكن الحقيقة ليست كذلك. المقصود من هذا التصوير هو اقناع شباب هذه الامة وهذا المجتمع في مصر بصفة خاصة، لان مصر بتمثل طبعا قوة عظمى في العالم الاسلامي، والعين على مصر من قديم الزمان وما زال، والمحاولات ما زالت مستمرة. تصوير الوضع في نظر الشباب بأنه لا أمل في الإصلاح، وأننا متخلفون في أقصى مراتب التخلف، وأن أوروبا سبقت ووصلت إلى ما بعد عصر الفضاء ونحن ما زلنا في عصر الرز والثوم والبصل. وهذا التصوير هو تصوير قاصر، تصوير خاطئ. المقصود منه ليس هو الوقوف في الحقيقة أبدا، ولكن هو إدخال الياء في نفوس الشباب بحيث أن يختار أحد طريقين وكلاهما ضلال. الطريق الأول أن يسلم للأمر الواقع ويرضى بما قسم الله له ويستكين ويستسلم ولا يمارس الدعوة ولا أي شيء ويخليه حاله أحتله ويرضى بما هو فيه ويخنع ويستسلم، لأن لا أمل أبدا في أن يتغير حال الأمة. وهذا هو اليأس الذي جعله الله من صفات الكافرين وليس من صفات المؤمنين، لأن المستعين بالله لا يعجز ولا ييأس. المستعين بالله كما في الحديث استعن بالله ولا تعجز، لا يعجز ولا ييأس. والطريق الثاني هو أكثر ضلالا من سابقا، إن الشباب، وهذا من أخطر مقاصد أعضاء الإسلام، الشباب يرى إن المسألة وإحنا لسه حننتظر لما نربي جيل يعرف الله من أولى ابتدائي ويحفظ القرآن ونستنى وكم سنة 20 سنة وبعدين لما يطلع هذا الجيل يبقى جيل ممتاز. لا 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 لا، مشوار طويل. أمال إيه؟ نخرج على الحاكم ونقلب نظام الشرطة، نختصر الطريق. وهذا هو الذي يقصد أعداء الإسلام من التصويت أصلا، يعني أمران أحلاهما مر، إما أن يستسلم ويقنع ولا يدعو إلى الله ولا يحفظ القرآن ولا يمارس دعوة ولا يشارك في نصيحة ولا يساهم في أي عمل لخدمة هذا الدين، وإما أن يتمرد ويخرج على الحاكم ويتطرف ويدخل في تنظيمات ومخالفات وانحرافات لا تقرها الشريعة. وهذا باطل وهذا باطل، الشريعة لا تقبل هذا ولا تقبل هذا. ولكن هذا المقصود هو الوصول إلى مواجهة مستمرة. ولذلك تلاحظ شيء عجيب، كلما تكون هناك مفاوضات أو مطالبة بحقوق مع اليهود يكون هناك نشر في وسائل الإعلام في الغرب عن تجاوزات لحقوق الإنسان في مصر. طب إيه العلاقة؟ كل ما يحصل ان احنا نطالب مثلا بحق الشعب الفلسطيني ولا بالقدس ولا باي شيء، باي شيء، تظهر مباشرة في اليوم الثاني كتابات عن مصر انها بتخالف حقوق الانسان. طب ليه؟ لان المقصود اثارة الشعب ضد حكومته بحيث يظهر قدر من القلاقل الداخلية التي من شأنها ان تجعل موقف المفاوض او الحكومة في منتهى الضعف، فينشغل بمشاكله الداخلية فلا يطالب بشيء من اليهود ولا غير اليهود. وطبعا الوعي الضعيف او اللاوعي الموجود في داخل مصر ممكن ان يساهم في هذا بسهولة. الناس بتنقاد حتى للإشاعات، يعني تستطيع ان تسمع إشاعة الصبح في بالبيت وتسافر الى اسكندرية فتجد انها قد سبقت حتى لو انت راكب ايه المجل. ليه؟ لأن هذا الترويج لهذه المفاسد وهذه الإثارة المقصود منه أن يكون هناك مواجهة دائمة وانشغال دائم. الناس تتمرد، الشعب يتمرد، والسلطة تواجه الشعب. إذن معناه أنه لا قدرة للمفاوض في ظل عدم الاستقرار أن يطالب أي شيء. وهذا هو المقصود، إما تفضيط الهمم وإدخال اليأس، وإما إدخال مفهوم فاسد في قلوب الشباب الغضب الضعيف بأن مسألة التربية والتصفية والتنقية والإصلاح والكلام اللي بتسمعوه من العلماء ده كلام طويل، ده ولا 25 سنة. لكن أنت تلاحظ أن الله عز وجل لحكمة بالغة أرادها لما أراد أن يهلك فرعون الذي كان يزعم الألوهية. وانظر إلى حكمة الله في الإصلاح،
ربى موسى في بيته.
طب ليه؟
طب ما كان ممكن يرسل رسولا مباشرة عنده 45 سنة. نعم ربيع. ليبين للناس ان اصلاح المجتمعات ايا كان حجم الخطأ الموجود يمكن ان يتم بصورة متدرجة هادئة وبدون مواجهة ولا اصطدام ولا اثارة ولا ثورات ولا بدع ولا مظاهرات ولا اي شيء من الخرافات المخالفة للشريعة لسنة الله. يعني يكونوا يختار طفل رضيع. هذا الطفل الرضيع ينتظر الى ان يبلغ اشده. يعني كم سنة في الانبياء؟ 40 سنة. حكمة الهية يفهم منها الناس ان اصلاح المجتمعات لا يأتي في يوم وليلة. هذا هو المقصود. لان المجتمع قد ينحرف في الاخلاق، قد ينحرف في المعاملات، قد ينحرف في العبادات، قد ينحرف في العقائد، قد ينحرف في اي شيء. هذا الانحراف ايا كان الاصلاح ليس في يوم وليلة. فتجد من الرضاعة الى بداية الوحي على موسى عليه السلام 40 سنة كاملة، وتجد في مقابلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمر في الدعوة 23 سنة كاملة. طب وليه 23؟ ما كان ممكن سنة واللي ما أسلمش ما أسلمش واللي أسلم أسلم وتنتهي المسألة. لكن منهج الأنبياء الموظف والمبين أن على الشباب أن يتنبهوا إلى حقيقة أنه إذا حدث الإصلاح في المجتمع فبفهمهم لمنهج الله ودعوتهم لدين الله، وإذا حصل الإفساد في المجتمع فبانحرافهم عن المنهج الصحيح وبتبنيهم للمفاهيم الخاطئة. فالدعوة إلى الله مسؤولية عامة، وهي على الشباب بصورة أخص، وتبدأ الدعوة بتعلم المنهج الصحيح والفهم الصحيح والعلوم الشرعية الصحيحة التي هي زاد الداعية إلى الله حتى يدعو إلى الله على بصيرة، لا على جهل ولا على بدعة ولا على مخالفة، وإنما يمتثل قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. ونجيب باختصار عن الأسئلة. التاريخ المتفق عليه بين البائع والمشتري في بيع سلفا على أن يقوم بالوفاء وتغطية الشيك قبل ميعاد الصرف. نذر أحد الناس أن يذبح الناتج من حيوان، يعني ما يولد من حيوان دائما يعني لله، فإذا أصبح الحيوان ضعيفا هل يجوز بيعه واستبداله بأقل منه؟ هل يجوز بيعه وسد البنك؟ طبعا من الشق الأول أنا فهمه، لكن سد البنك اللي مش عارف كان شريب الربا ولا الحيوان الذي نذر أن يذبح الناتج منه لا يجوز التصرف فيه، لأنه وقف إلا بعد أن تنقطع الولادة. إذا انقطعت الولادة جاز أن يبيعه وأن يشتري مكانه وغيره ليقوم مقامه بها. سؤال عن المظاهرات ضد الاستعمار الحاكم، حرام أم حلال؟ حرام. المظاهرات ليست وسيلة مشروعة لاستيفاء الحقوق حتى ولو كان ضد الاحتلال، لأنه المظاهرة يعني ناس بترفع صوتها تطالب بأشياء لا تملك غير هذه الوسيلة أبدا. يعني مثلا لو أن الناس هؤلاء جميعا قد كتبوا إلى الحكام أو اختاروا من يمثلهم للمطالبة بحقوقهم إذا كان هناك احتلال كما يقول السائل زين هذا، فهذا هو الأسلوب الصحيح لحدوث هذا. لكن عندما يكون مسألة احتلال فعلا، يعني استعمار مثلا انجليزي او بريطاني او فرنسي او ايطالي او نحو كما كان في الماضي، فالمسألة ليست مظاهرات، المسألة جهاد في سبيل الله ما دامت البلد قد احتلت من اعداء الله. الاسلام شرع الجهاد لاخراج العدو ولمنعه وصده من الدخول الى البلد ولنصر دين الله في الارض. فالوسيلة المشروعة ضد المستعمر الجهاد. لكن ابناء البلد الواحد والوطن الواحد ليس بينهم مظاهرات وليس بينهم ثورات
وليس بينهم خروج على حاكم، ولكن بينهم النصيحة الواجبة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة هذا فيما بين المسلمين، والجهاد في سبيل الله بين المسلمين وغير المسلمين. من هم أعداء الإسلام الذين نتكلم عنهم؟ وكيف يتحكمون ويسيطرون على ولاة الأمور؟ سورة البقرة قسمت الناس في بدايتها إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة، إلى مؤمن وكافر ومنافق. فالمؤمن هم أولياء الله أبناء الأمة الإسلامية، الكافر هو الكافر الأصلي الحقيقي كل من ليس مسلما، لكن عندما يكون كافرا محاربا فلو أحكام، وكافر غير محارب له احكام، هذا موضوع اخر ينظر في موضعه في كتب الفقه، كافر محارب وكافر غير محارب. المنافق هو من يظهر الاسلام ويبطن الكفر،